رسالة عاجلة
رسالة
على البريد المستعجل مع علم الوصول إلى آكلي لحوم البشر إلى المغتابين.
رسالة عاجلة
إلى الذين يغتابون إخوانهم.
حوار
مع إنسان واقع في الغيبة. عايزين نحاوره وندردش معه ونشوف مصلحة.
حوار
عايزينه بفضل الله سبحانه وتعالى يطهر لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين خايفين على حسناته. عايزينه يأمن على عبادته. إصرار الإنسان على الصغيرة تحولها إلى كبيرة، وندم الإنسان على فعل الكبيرة مع الاستغفار والتوبة تمحو الكبيرة.
ولا يغتب بعضكم بعضا.
انت هتشوف دلوقتي من خلال الكلام عن موضوع الغيبة هتشوف اشياء كتيرة جدا احنا ما كناش بنعتقد انها غيبة هتكتشف انها غيبة، وهتقول سبحان الله انا اول مرة في الكلام ده، انا ما كنتش متخيل كده خالص بمرة، انا ما كنتش متخيل كده خالص بمرة.
خطر.
اخطر شيء في جسم الانسان هو القلب واللسان، اخطر حاجتين. انا عايز اكلم الانسان اللي بيغتاب المسلمين، عايز اقول له ان كلمه واحده رب الكعبه كلمه واحده
كلمة.
ترفعك في اعلى درجات الجنه، وكلمه واحده تهوي بالانسان في اسفل السافلين. نسال الله لنا ولكم العفو والعفو. ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله
كلمة.
ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت
كلمة.
يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. وفي المقابل
كلمة.
وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها صفته الى يوم القيامة. شوف قد ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك من ان انت تقع في اي كلمة توديك النار.
حصائد الالسنة.
وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. عارف لما يكون واحد خايف من حد ممكن يضيعه، يقول بالله عليك ما تضيعناش، بالله عليك ما بلاش فيها الاعضاء بتعمل كده مع الانسان.
الغيبه،
موضوع الغيبه دي فاكهه المجالس. كتير النهارده من الناس ما لها سيره الا فلان عمال سوى، وفلان ده كذا، وفلان ده راي فيك، وفلان وفلان. اشغل نفسك بنفسك، فالكل عايز يخش الجنه وعايز ينجو من النار، امال شغل نفسك بالناس ليه؟
لماذا؟
ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه مش هيسال انت ما اغتبتش الناس ليه، انما هيسالك انت اغتبت الناس ليه.
الغيبه.
قال اتدرون ما هذه الريح؟ فقلنا الله ورسوله اعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟
يعني يقول لك ان هو مغتم وزعلان، يقول لك فلان والله ده انا زعلان عشانه. قال للاسف الشديد اصل طلق مراته ورماها في الشارع ورمى اولاده ومش عارف وعمل ايه وصرف فلوس مش عارفين، والله ده انا زعلان عشانه. يا راجل اتق الله، ده انت بتغتابه وبتتشفى فيه كمان.
الى اكلي لحوم البشر. رساله يوجهها فضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار عبر تسجيلاتكم تسجيلات الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإرادة يا جماعة حياة درس مهم جدا، أنا بعتبره من أهم الدروس اللي احنا المفروض إن احنا يعني نسمعها في هذه الأيام بالذات قبل ما تدخل على شهر رمضان. محتاج إن انت تتحلل من كل المظالم. أنا خايف إن انت تصوم وتزكي وتصلي وتقرأ قرآن وتصل الرحم ويعني تفعل كل هذه الطاعات، ثم تجد بعد ذلك كل الحسنات اللي انت عملتها هدية تقدمها على طبق من فضة لإخوانك الذين ظلمتهم. عشان كده موضوع النهاردة ما بيتكلمش عن المظالم كلها، لكن بيتكلم عن مظلمة واحدة، ودي أكتر مظلمة يعني انتشرت في هذه الأيام. المظلمة دي تقريبا لو حسبت مظالم العباد منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هتجد أن أكتر مظلمة وقع فيها البشر هي مظلمة الليلة اللي هنتكلم عنها. لذلك احنا عايزين نبعث رسالة رسالة عاجلة على البريد المستعجل مع علم الوصول إلى آكلي لحوم البشر، إلى المغتابين، إلى الذين يغتابون إخوانهم. تخيل كده معايا، لو إن أنت وجدت إنسان قاعد على جنب، فجأة أنت معد عليه لقيته قاعد جنب أخوه اللي مات، ومش لازم يكون أخوه ده يكون أخوه من الأم والأب، لا، أخوه في الإسلام، أخوه في الإسلام، فوجدته يأكل لحم أخيه ميتا، فسألته إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لك أبدا، أصلا بحبه جدا وحزين عليه وعايز أكل لحمه ميت عشان يبقى فيه حتة من جسمه جوايا. هل هذا الإنسان ممكن يكون عاقل؟ أظن مش ممكن يكون عاقل. طيب، ما عشان كده ربنا بيقول لك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طب وإيه الفرق بينه وبين اللي بيغتاب أي مسلم؟ ما هو ده بيأكل لحمه ميت وده بيأكل لحمه ميت، إشمعنا حكمنا على ده بأن هو مش عاقل وإشمعنا جزمنا لهذا بأنه عاقل؟ مش ده تفاوت في الآراء؟ صح ولا لا؟ خدت بالك؟ فعشان كده عايزين نبعت رسالة إلى أكل لحوم البشر. عنوان درس الليلة هو حوار مع مغتاب، مع إنسان واقع في الغيبة، عايزين نحاوره وندردش معه ونشوف مصلحته، عايزينه بفضل الله سبحانه وتعالى يطهر لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين خايفين على حسناته، عايزينه يأمن على عبادته، لأن التأمين الإنسان على عبادته يا جماعة ده اللي بيقولوا كده أهل الدنيا، بيقولوا ده القرش ما بيجيش بالساهل. أنا بقى من باب أولى بقول لك الحسنة ما بيجيش بالساهل، الحسنة اللي تجيلك لازم تحافظ عليها، عض عليها. أنت ممكن تيجي يوم القيامة، وأكثر من مرة قلنا الكلام ده، ممكن تيجي يوم القيامة ورب الكعبة يتوقف دخولك الجنة على حسنة واحدة، مش هقول على 100 حسنة ولا 1000 حسنة ولا مليار، لا، على حسنة واحدة. إذا تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، من يعطيك حسنة واحدة تدخل بها الجنة؟ تعمل إيه؟ ذلك لو ترجع معايا لكلام سيدنا أنس بن مالك، طبعا سيدنا أنس من المعمرين الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينا من الزمان. سيدنا أنس عاش العمر ده كله لأن دي بركة دعاء النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. لما أم سليم لما دخل النبي المدينة، فذهبت بأنس بن مالك إلى النبي فقالت يا رسول الله هذا ابني أنس جئت به ليكون خادما لك، فادع الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة في الولد والرزق وكثرة الأولاد. يقول أنس بن مالك فوالله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج ابن يوسف أكثر من 100 ولد. ده دول اللي ماتوا غير اللي عايشين، كانش فيه أهمهم بقى لا حسنين ولا محمدين ولا شد الحزام ولا إيه، واخد بالك؟ مش قلنا لك شلبية تروح الواحد الصحيح كل الكلام مش موجود، واخد بالك؟ فسبحان الله. فبيقول دفنت من صلبي لحد مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده مين؟ سيدنا أنس بن مالك قاعد مع مجموعة من التابعين، فبيقول لهم إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. خد بالك من دقة اللفظ، هي أدق في أعينكم أنتم مش إحنا، من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. هل تتغير هذه المسائل من جيل لآخر أو من زمان لزمان؟ يعني الكبيرة في عهد النبي ما بقتش كبيرة دلوقتي، والصغيرة في عهد النبي ما بقتش، هي هي، لكن المسألة بتختلف من شخص لشخص. إزاي؟ من حسب نظرة الإنسان لهذا الشيء. إصرار الإنسان على الصغيرة قد تحولها إلى كبيرة، وندم الإنسان على فعل الكبيرة مع الاستغفار والتوبة تمحو الكبيرة، صح ولا لا؟ فإذا المسألة محتاجة مراجعة. يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أهل العلم لما تكلموا في هذه المقالة قالوا كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طبعا كانوا بيتفاعلوا مع النصوص تفاعل قوي جدا، يسمع النص يتفاعل مع تفاعل، يعني قل أن تجد تفاعلا مثله الآن. وطبعا ده بيتضح في خلال يعني تلقي الصحابة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمناهي كذلك. لما يجي الحكم في النهائي أو الآية التي نزل فيها تحريم النهائي للخمر، فهل أنتم منتهون؟ الأقداح كانت على أفواه الصحابة، الكل يرمي خلاص، مفيش لا أفكر، طب أخلص البرميل اللي عندي، طب في إزازتين، طب شفط، مفيش الكلام ده. ليه؟ قلوب طهرة، قلوب بتتلقى الأمر والنهي، خلاص سمعنا وأطعنا، واخد بالك؟ ده بالنسبة للأمر، سمعنا وانتهينا، فمزاد بالنسبة إيه؟ للنهي. يبقى يجي الأمر سمعنا وأطعنا، يجي النهي سمعنا وانتهينا. هم دول الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول لك كأنهم ينظرون إلى أعمالهم وكأنه قد قامت القيامة، لأن القيامة قد قامت، وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. يبقى لو نزلت حسنة في كفة الحسنات يعمل إيه؟ خش الجنة. ولو نزلت سيئة، ولو نزلت سيئة ولو صغيرة، ولو نزلت سيئة في كفة السيئات وختم له بذلك هيخش النار، صح ولا لا؟ طيب، يبقى إذن إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عيونكم إيه؟ من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. عايز أسأل الشاب الذي يغتاب إخوانه المسلمين، لو فرض أنه عياذا بالله طبعا أن أنه لو قطع لسانه اللسان اتقطع ثم عرض عليك من قبل الله جل وعلا أن اللسان ده يرجع مرة تانية، أنت ما انتش قادر، أصبحت عاجز، عايز تقول للناس أنا عايز أكل، ما عندكش لسان تقول ليه، أنا تعبان، أنا عندي مغص، أنا عايز أخرج، أنا عايز حد يفتح لي الباب، أنا نفسي أنام، أنا عايز أي، مش قادر تتكلم ولا قادر تعبر. نعمة كبيرة جدا، ما احناش حاسين بهذه النعمة، صح ولا لا؟ ولا يشعر بقدر النعمة إلا الذي يحرم من نفس النعمة. خدت بالك؟ طيب، عرض عليك من قبل الله جل وعلا أن لسانك هيرجع لك، بس بشرط أن أنت تنزه لسانك عن الخوض في أعراض المسلمين. توافق؟ يبقى أكيد موافق، صح لا؟ طيب نفترض، افترض ان هو فعلا رجع لك النهارده، ان اللسان ده ما كانش موجود ورده الله عز وجل عليه ورجع، يبقى اذا تنزه لسانك عن الخوض في اعراض المسلمين. انا عايز اكلم الشاب الذي يرتاب المسلمين، انا لا اكلم الحاضرين امامي، لكن اكلم الذي يسمعني بعد ذلك ان كان قد وقع في هذه الافه، وقل من يسلم من تلك الافه الا من رحم الله جل وعلا. انت هتشوف دلوقتي من خلال الكلام عن موضوع الغيبه، هتشوف اشياء كثيره جدا احنا ما كناش بنعتقد انها غيبه، هتكتشف انها غيبه، وهتقول سبحان الله انا اول مره في الكلام ده، ده انا ما كنتش متخيل كده خالص بالمرة، ده انا كنت متخيل ان الغيبة ان قاعد اقول ده فلان ده كذا وكذا وكذا، لا لا لا، ده في انواع تانية من الغيبة كتيرة مش هتخطر على قلبك حاجات يعني زي الشعر، هتحس قد ايه الانسان بيقع في اثام لا يعلمها. طيب عشان تعرف، اول حاجة لازم تعرف خطورة اللسان، اللسان ده خطير جدا جدا، اخطر شيء في جسم الانسان هو القلب واللسان، اخطر حاجتين. القلب ده محل النية، لو النية بس فسدت خلاص كل اللي بتعمله راح، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. طيب شوف بقى ربك بيقول ايه، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الانسان حينما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله اللسان، يعني اشياء يعني تخلي الانسان القلب الايه الجامد يتحرك. شوف كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوف دي الروايه الثانيه بالايه، من صمت نجا. شوف حديث من ثلاث الفاظ، من صمت، خدت بالك، خد النتيجه، نجا، يبقى النجا فين؟ في الصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما سئل يا رسول الله اي المسلم خير أو أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأدي من اللسان على اليد، لأن الأذية باللسان بتكون أكثر من الأذية باليد. ويقول صلى الله عليه وسلم، وعايزك بقى تشوف الحديث ده ماشي إزاي، حديث أيضا في الصحيحين، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ده من اللي بيضمن لك الجنة؟ الصادق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، بيقول لك لو تضمن لي الحاجتين دولت انا بوحي من الله الي صلى الله عليه وسلم اضمن لك الجنه. ايه ما بين لحيي؟ يعني ما بين فكي، اللي هو ايه؟ يعني اللسان، وحاجه ثانيه، وما يدخل من طعام وشراب في جوفك. يعني ان انت تاكل حلال، تضمن لي ان انت تاكل حلال وما تخدش في سيره الناس ولا تكذب ولا تمشي يعني لسانك ما تعملش حاجه وحشه، ماشي؟ اضمن لي الحته دي، واضمن لي ان الفرج لا يخالف اي معصيه، اضمن لك الجنه. سبحان الله. ولذلك يعني الضمان حته ان النبي عسى يضمن لك الجنه، الجنه هي الجنه رخيصه يا جماعه. كان النبي قال الا ان سلعه الله ايه غالية، ألا إن سلعة هي الجنة، فالسلعة غالية، فإزاي النبي يضمن لك سلعة غالية بحاجة رخيصة؟ أكيد اللي أنت هتسيبه ده شيء غالي جدا، صح ولا لا؟ فكون إن أنت تضمن للنبي عليه الصلاة والسلام ما بين لحييك وما بين رجليك، يبقى الموضوع ده خطير جدا وعظيم جدا، لو عملته النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. ولذلك سبحان الله، هي معظم الآفات والمعاصي والذنوب إيه؟ من الحاجتين دول، اللسان والفرج، هم دول أكتر حاجتين مدخلين ناس كتيرة جدا عياذا بالله في سخط الله وعذابه. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن، شوف الربط بين الأحاديث ماشي إزاي، قال من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. فقد استكمل نصف الإيمان يعني ما هو اللي بيتزوج بيحصن الفرج، فلا يبقى إلا نصف ثاني اللي هو إيه؟ اللسان، يبقى أحفظ لسانك. فنبي كأن النبي بيقول لك اتق الله في لسانك، خد بالك من مسألة اللسان ديت، لأن اللسان ده ضيع ناس كتير. سيدنا أبو بكر ثاني اثنين أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ده مين؟ ده أبو بكر سبحان الله. فأنا عايز أكلم الإنسان اللي بيغتاب المسلمين، عايز أقول له إن كلمة واحدة ورب الكعبة كلمة واحدة ترفعك في أعلى درجات الجنة وكلمة واحدة تهوي بالإنسان في يعني عياذا بالله في أسفل السافلين. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزين ناخد المسألة بالتدرج كده, نتكلم عن خطورة اللسان, خش بعد كده عن الكلام عن حرمة الأعراض, نتكلم بعد كده عن مسألة الكلام في الغيبة نفسها, مباحات الغيبة, كل الموضوع عايزين نلمه كده للاد إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها, يعني ما يفكرش الكلمة دي فيها خير ولا فيها شر, ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يقولها وهو مش واخد باله منها, الكلمة دي ممكن توديه النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الرواية الثانية في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم, إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. آخر حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم, إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وفي المقابل, وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. شوف قد إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك من إن أنت تقع في أي كلمة توديك النار. ولذلك لما جاء رجل, والحديث عند الترمذي في سند صحيح, جاء سفيان ابن عبد الله قال له يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به, قل لي على الحاجة بقى كده أمسك فيها وما سيبهاش أبدا. قال قل ربي الله ثم استقم. قال يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي, أنا عايز أشوف بقى أكتر حاجة أنت خايف علي منها. فأمسك النبي بلسانه وقال هذا أكتر حاجة أنا خايف عليك منها, لسانك ده هو ده اللي أنا خايف عليك منه صلى الله عليه وسلم. لا ده في حديث بقى جامع بس بعد ما تصلى لحبيبه صلى الله عليه وسلم, حديث رواه الترمذي بسند صحيح, حديث سبحان الله حديث ده عايزين ناخده في درس كامل ان شاء الله قدام شويه. حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله, شوف دايما الصحابه كانوا يدندنون حول الجنه وحول النار, ولذلك الراجل اللي جه سال النبي قال له يا رسول الله اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل, فاي شيء تقول يا رسول الله؟ قال فما تقول انت؟ انا عايز اعرف انت بتقول ايه, انا هسهل لك المساله. قال اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم حولها ندندن انا ومعاذ بن جبل. فسيدنا معاذ راح بيسال النبي سؤال واضح جدا جدا, يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار, كلام واضح. فالنبي يسرها له قال له ايه, لقد سالت عن عظيم. وده درس, درس لاي داعيه او اي عالم, ان لما حد يسالك سؤال اوعى تحقر من شان السؤال. لما يسالك سؤال لو حسيت ان السؤال ما شاء الله سؤال طيب, انه ما شاء الله سؤال طيب لا يخرج الا من انسان ما شاء الله انسان ذكي انسان واعي انسان فاضل تبجح اليه نفسه حتى يواصل في طلب العلم. فقال لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي أنت طلبت بقى الحاجة اللي دخل الجنة وتنجيك من النار؟ لا ده أنا عايز أديك حاجة كمان إيه فوق ده كله ترفعك في درجات الجنة, ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه رأيك؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة يعني وقاية يقيك من فعل الفواحش ومن الوقوع في المعاصي, الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, وصلاة الرجل في جوف بيته ثم تلا النبي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال بقى قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ إيه رأيك بقى أقول لك على الثلاثة دول؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودي آخر بقى جزئية في الحديث ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ إيه رأيك بقى؟ شوف أنا كلمتك عن حاجات قد إيه؟ إيه رأيك بقى أقول لك على حاجة تجمع لك كل دوت؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي بلسانه فقال كف عليك هذا, لأن أنت ممكن تعمل الخير اللي قبل كده ده كله وتضيعه بلسانك, صح لا؟ ممكن يعمل ده كله ويجاهد ويتصدق ويصوم ويصلي ويحج ويعمل ده كله ويقول كلمة من الشرك يكفر بها بالله, يبقى ايه الفايده؟ مفيش فايده, صح ولا؟ يبقى اللي يحفظ لك ده كله ويجمع لك ده كله لسانك احفظه. قال كف عليك هذا. فقال معاذ يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك امك يا معاذ, وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ يا سلام, شفت قد ايه حديث جامع مانع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني يا جماعه رواه الطبراني في الكبير والبيهقي باسناد حسن عن عبد الله بن مسعود أنه ارتقى على الصفا فأخذ بلسانه وقال يا لسان كل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. ثم قال لمن حوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك سبحان الله الأعضاء دي كلها بقى، إيديك ورجليك وعينيك وراسك وكل حتة في جسمك، بتزل وتخضع للسان عشان ما يضيعهاش. هتبالك تعرف لما يكون واحد خايف من حد ممكن يضيعه، فيقول بالله عليك ما تضيعناش، بالله عليك ما بلاش كده. أهل الأعضاء بتعمل كده مع اللسان. مين يقدر كده يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني تكفر؟ يعني تزل وتخضع للسان، تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أنت لو استقمت إحنا نستقيم، ولو خدت يمين أو شمال أو اعوججت إحنا إيه؟ هنضيع وراك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك كان من أعظم أسباب النجاة أن تمسك عليك لسانك. لما سيدنا عقبة بن عامر، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما راح سأل النبي، وسأله يا جماعة، ده سأله بلفظ واحد وواضح جدا، ما قالوش يا رسول الله أنا عايزك بقى توصف لي وصفة عشان أقدر بقى إيه الإيمان عندي يقوى، وبعد ما الإيمان يقوى كده إيه إن أنا أقدر إزاي أختم القرآن، وبعد كده قول لي بقى خطة بقى عشان أطلب العلم، وقول لي كل مرة أعمل إيه وإيه المتون اللي ولا مش عارف إيه، وبعد كده قول لي على أعمال الخير، وبعدين قول لي على الحاجات التي تنجي من النار، وقول لي على الحاجات اللي. قال له كلمة واحدة، قال له يا رسول الله من نجا؟ أنجي إزاي؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. ثلاث حاجات وضحها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عقبة بن عامر وللأمة كلها، ثلاث حاجات من أسباب النجاة. أمسك أولها إيه؟ أمسك عليك لسانك عشان ما تقعش في مظالم، لأن المظالم شأنها عظيم. يا جماعة عمالين بنتكلم كتير جدا وبنتعرض للموضوع ده من سنوات طويلة، عمالين نقول المظالم، إياك والمظالم، إياك والمظالم. رغم ذلك في ناس كتيرة ما زالت عمالة وقع في المظالم، خصوصا موضوع الغيبة دي. موضوع الغيبة دي فاكهة المجالس، نسأل الله العفو والعافية. كتير النهاردة من الناس ما لها سيرة إلا فلان عمل وفلان سوى وفلان ده كذا وفلان ده رأي في كذا وفلان وفلان. اشغل نفسك بنفسك. لو ان اكتر من مرة انت طالب نجاة، انت عايز تنجو بنفسك، صح ولا لا؟ حد نفسه يخش النار يا جماعه؟ كل عايز يخش الجنه، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب. فالكل عايز يخش الجنه وعايز ينجو من النار، امال شاغل نفسك بالناس ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه مش هيسالك انت ما اغتبتش الناس ليه، انما هيسالك انت اغتبت الناس ليه، صح ولا لا؟ فاذا يبقى لا حاجه الى ان يقع الانسان في اعراض المسلمين. يبقى تعالى نشوف بقى المشكله ونتكلم في موضوع الغيبه في عجاله سريعه. يقول الحق جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. انا عارف طبعا انت سمعت عن موضوع الغيبه مره واثنين وعشره والف، وممكن تكون مليت من الكلام عن موضوع الغيبه. انا عايزك ان دلوقتي تسمع الكلام ده بقلبك، عايزك يعني اسمعه من باب الذكرى. الذكرى لا ينتفع بها الا اصحاب القلوب الايه الطاهره التي امتلأت بالايمان. والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الطبيب بسند صحيح، قال: ان المؤمن خلق مفتنا توابا، بيتوب كتير، نسي لكن بينسى. لكن خد بالك بقى من الميزه الجميله اللي في المؤمن: اذا ذكر ذكر، مجرد ما تذكره بالله على طول يعود، يرجع على طول في ساعتها ولا يتاخر. ده صفه المؤمن بفضل الله. نرجع للايه: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ يعني ان كرهتم اكل لحم الانسان طبعا، يعني كطباع بشريه، ان اي طبع بشري يقبل ان هو ياكل لحم ميت، صح ولا لا؟ فان كرهتم اكل لحم الانسان طبعا فكرهوه شرعا، فان عقوبته في الشرع اشد. يعني انت لو اكلت لحم الانسان ميت شديد على النفس، صح ولا لا؟ صعب الواحد يعني ياكل لحم انسان ميت، فحتى لو ما كانش فيه عقوبه فهي امر بيشمئز منه النفوس، فما ظنك ان في عليه كمان عقوبه؟ فان عقوبته في الشرع اشد. قال قتادة رحمه الله: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حيا. كأن هذا مفهوم الآية. والعجيب بقى في الموضوع ودي المفاجأة، إن الأمر على الحقيقة، إن فعلا اللي بيغتاب مسلم كأنه فعلا بيأكل لحم أخيه ميتا. حديث مرعب جدا جدا، كتير مننا ممكن ما يكونش سمعه. حديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة. اسمع المشهد ده بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة. نفس اللي انت اغتبته وكلت لحمه في الدنيا يقرب إليك لحمه يوم القيامة، قرب له يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. يعني يقدم ليك، انت اغتبت كم واحد؟ 50 واحد، يتقدم لك 50 اللي انت اغتبتهم يوم القيامة لكن أموات، يعني الجثة بتاعتهم الجسد بتاعهم ميت ويتحطوا قدامك يوم القيامة، فيقال لك كله ميتا كما أكلته حيا. هيعمل إيه في الوقت ده الإنسان؟ تقدر تعصر؟ خلاص ده الأمر بقى. فيعمل إيه؟ فيأكله ويكلح ويصيح. يعني يكلح؟ طب يصيح يعني يصرخ، يأكله يعني يأكله، إنما يكلح. الكلوح كما فسر علماء التفسير في قوله جل وعلا وهم فيها كالحون، قال الكلوح هو إن الشفة العليا ترتفع إلى منتصف الرأس، تغطي على الأنف والعين والحواجب والرأس وتوصل فين؟ منتصف الرأس. تخيل معي المنظر. والشفة السفلى تنزل إلى منتصف الصدر. يبقى عامل زي كده، زي إيه يعني مع بعض المثل، يعني زي الرنجة لما بتشويها تلاقي إيه الجلد ده انسلخ كده وتاني إيه انسلخ الناحية التانية. نفس المنظر، هو ده الكلوح عياذا بالله. فيكلح ويصيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يبقى اللي هيأكل لحم أخيه في الدنيا بالغيبة سيأكله ميتا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا عارف إن أنت ممكن تقول لي، أنا بكلم برضو اللي سامعني بعد كده، أنا عارف إن أنت هتقول لي أنا مش بغتاب والله، ده أنا بقول الحاجات اللي هي فيه، أنا والله ما جبت كلمة من عندي، يعني هو بخيل، أنا قلت إنه بخيل بس، لا قلت إنه هو حرامي ولا قلت إنه نصاب ولا قلت حاجة، والله العظيم اللي انا بقوله فيه فعلا، وانا مستعد اواجهه اقول الكلام ده قدامه. اقول له حاضر، انت قلت اللي فيه، ما زودتش ولا كلمة، والله يعني اقول لك ايه، والله ما قلت غير اللي فيه. طيب يبقى انت كده اكتبت، هي دي الغيبة. امال لو زودت؟ لا ده حاجة تانية، ده البهتان. ده ايه البهتان؟ يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عشان بس المسألة توضح، يقول صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ما الغيبة؟ عارفين الغيبة ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. وده ادب الصحابة في كل الاحوال. شوف ادب الصحابة يا جماعة، ده في يوم الحج الأكبر في حجة الوداع، إنما سام بيسألهم أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. أنتم مش عارفين أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. ده الأدب، الأدب مع النبي إن أنت لا تقول كلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسند الكلام للنبي. شوف به. فقالوا الله ورسوله أعلم. فعرفهم النبي إيه هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك إيه؟ بما يبقى إذن ذكرك أخاك بما يحب ما هيش غيبة. يعني لو إن أخ ليك إنسان كريم جدا، فأنت جيت وسط ناس قلت لهم فلان ده ما شاء الله إنسان كريم، هو يحب يسمع الكلام ده ولا ما يحبش؟ يحب يسمع. يبقى دي غيبة؟ لا مش غيبة، بالعكس دي تحسب في ميزان حسنات اللي أنت بتثني على أخيك. إنما لما تقول ده إنسان بخيل ده جلده، فاهم إزاي؟ إيه اللي يحصل إيه؟ دي غيبة. ليه؟ لأنه ما يحبش يسمع الكلمة دي، صح؟ يبقى ذكرك أخاك إيه؟ بما يكره. أدي أول حاجة توضح الغيبة من غير الغيبة. فقال الصحابة أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ طب أنا قلت إنه بخيل وهو فعلا إيه مش بخيل، ده حاجة يعني ما تتوصفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح له أكتر، إن كان فيه ما تقول، لو هو فعلا بخيل فقد اغتبته. فقد إيه؟ اغتبته. طب وإن لم يكن فيه ما تقول؟ قال فقد بهته. والبهتان هو الباطل، ان انت تقول فيه كلام ما حصلش. يعني هو يكون بخيل تقول ده بخيل ولئيم وكذا 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 وايه حاجات، ناس الله عفر عفر. والنهارده ناس كتيره جدا ما بتكتفيش، مش هنقول بالغيبه، مش بقول ان هم بينتهوا عن الغيبه، ده يا ريت يقف عند الغيبه، ده بيخش في الغيبه والبهتان والقذف والناس الله عفر عفر. الغيبه يا جماعه، هل الغيبه باللسان بس؟ يعني ان انا اجي اقول لك ده فلان ده اعوذ بالله ده كذا وكذا وكذا، هل الغيبه باللسان بس؟ لا، الغيبه بتتم بجوارح كثيره جدا. ممكن تبقى الغيبه بالعين، بالعين واحد ماشي فمنا غمز لك، بص شايف المنظر ده، فمزه ومتري عليه، دي غيبه. يعني مجرد الغمزه دي كده هدي غيبه، مجرد انا اتكلم في حقه هدي غيبه، مجرد انا اشاور عليه كده اشاره كده وانا بتري عليه، اه كل دي انواع الغيبه. يعني الغيبه مش باللسان وبس، لا ده الغيبه بكل الجوارح، بايديك ورجليك وعينيك كل دي غيبه، نسال الله العفو والعافيه. شبهه بقى بعض الشباب، بعض الناس يعني يقول لك والله العظيم انا ما بزود حاجه، انا كل اللي هو فيه انا بقوله، ولعلمك عشان ما تحسبش ان انا برتاب حد، لا ده انا مستعد اجي قدامه دلوقتي حالا واقول اللي انا قلته لك. نقول له برده كلام النبي، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب تقول لي بس انا مستعد اقول قدامه، لو قلت قدامه هتبقى انتقلت من اسم الى اسم اخر. ايه هو يا جماعه؟ اقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. انت الاول لما اتكلمت في حقه هو غايب، دي ايه؟ دي غيبه. طب لو رحت قلت قدامه يبقى دي اذيه للمسلم، يبقى انت انتقلت من اسم الغيبه الى اسم اذيه المسلم. انا اذيتك، جيت قلت لك في وشك على فكره انت انسان بخيل او انت انسان لئيم او اي حاجه من الحاجات دي، اذيه ولا مش اذيه؟ اذيه. يبقى انت انتقلت من اسم الى اسم اخر، الى ذنب اخر. يبقى ما ينفعش تقول لا قدامه ولا وراه، حتى لو شفت العيوب اللي في الدنيا دي كلها في اخيك عايز تنصحه، تعمل ايه بقى؟ مش تيجي بقى لفلان تقول له على فكره فلان ده كذا وكذا 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 على قد ما تقدر ظبط. لا مش هيظبط، لا ده انت تاخد الشخص نفسه وبرحمه وحنيه صوب مهذب وبطريقه كويسه وما تقولوش انت بخيل، كلمه عن مآثر ومناقب الكرماء، اقعد كلمه عن الكرم، قول له شوف النبي كان اجود من الريح المرسله صلى الله عليه وسلم، وكان اجود ما يكون في رمضان. والانسان البخيل ده انسان عنده ضعف يقين وثقه في الله، بل انه بيتهم ربنا سبحانه وتعالى ان هو لو انفق الفلوس المعاه دي ربنا مش هيعطيه مره ثانيه، يعني بيشك في قدره الله على رزقه مره اخرى. يبقى انسان ما عندوش يقين في الله. اقعد كلمه بشكل عام، مش لازم تخص هو، لان الدوس على الجرح بيؤلم صح لا؟ يكون عندك فقه نفس، وكل انسان عنده طريقه يدخل بيها على اي انسان باسلوب محترم باسلوب مهذب بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خد بالك من حاجه كمان، عرض المسلم يا جماعه ما هوش مشاع لاي حد، يعني اي انسان فينا له عرض، مش اي واحد بقى يجي يقعد يتكلم في عرضك ويقول انت كذا وكذا وزوجتك كذا واولادك كذا ومش عارف، ما ينفعش، والا تبقى المساله عياذا بالله ده ما يبقاش مجتمع بقى اسلامي، يبقى حاجه ثانيه خالص غير مجتمع اسلامي صح الله. فعرض المسلم يا جماعه ما هوش مشاع لاي حد يقعد يتكلم في حقه، ده حفظ العرض من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة، من ضمن مقاصد الشريعة حفظ خمس حاجات، من ضمنها ايه؟ حفظ العرض. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام. شوف كلمة كل دي من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما ينفعش أن أنت تستحل أي حاجة من عرض أخي ولا من ماله ولا من أي شيء من ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. يبقى حرام أن أنت تقتل مسلم، وحرام أن أنت تغتاب مسلم وتاخد في عرضه، وحرام أن أنت تسرق فلوسه، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء التي وضحها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم، خطب النبي يوم النحر بمنى في حجة الوداع فقال، واسمع بقى للكلام الغالب، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. شوف بقى كلام النبي عليه السلام بيقول لك ألا إن إيه دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام يا جماعة كان واقف قدام الكعبة، فبص للكعبة، شوف منظر الكعبة قد ايه جميل، وشوف قد ايه العظمة والجمال اللي في منظر الكعبة، فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. يعني حرمتك أنت كمسلم أعظم عند مالك الملك وملك الملوك من حرمة الكعبة. هل تتخيل أن ممكن إنسان يقف قدام الناس اللي موجودين في الحرم ويهد الكعبة ويسكتهم؟ حد يسكتهم؟ طيب فما ظنك بإنسان يهدم في 100 مسلم بل في 1000 مسلم والكل يسكت له بل يستصيغ كلامه. تخيل كده لما واحد يقعد يقول لك ده فلان ده كذا وفلان ده كذا، انت ما تعرفش بقى فلان ده بيعمل ايه وفلان ده اعوذ بالله منه وفلان ده، ويقعد ايه عمال يهدم في المسلمين، مع ان حرمه المسلم اللي هو بيتكلم في حقه اعظم من حرمه الكعبه. وصدق من قال ان شئت ان تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات والناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وكل يا عين للناس أعين. يعني ان انت بالبلدي كده، يعني زي ما الناس تقول اللي بابه او بيته من ازاز ما حدفش الناس بالطوب، ما انت لو اتكلمت في اعراض الناس ما الناس هتتكلم في اعراضك صح الله. ولذلك قال الامام مالك كلمه غاليه قوي، بيقول ايه؟ اعلم ناسا لم يكن لهم عيوب، يعني ما كانش لهم عيوب ظاهره، فخاضوا في اعراض الناس وتكلموا في عيوبهم فأظهر الله لهم عيوبا. يعني عيوبهم كانت مصدورة، لما قعدوا يبحثوا وينقبوا في عيوب الناس عشان يتكلموا عنهم ربنا أظهر عيوبهم أمام الخلق حتى يفضحوا أمام الناس، نسأل الله العفو والعافية. تعالوا نشوف باقة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بترهب المسلم من الخوض في أعراض المسلمين. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر، وخد بالك من لفظ الحديث ده لفظ بس عايزين نتأمله، يا معشر من آمن بلسان، ما قالش من آمن إيه بقلبه، لأن اللي بيكتب ده الإيمان في قلبه ضعيف جدا جدا. يا معشر من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم، مين اللي هيتتبع عورته؟ الله. مش اللي هيتتبع عورته داعية ولا عالم ولا حتى صحابي ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا سبحان الله، سلم يا رب. ويا ما شفنا أمثلة بالمنظر ده. ورب الكعبة، ورب الكعبة أمثلة لناس كانوا بيتتبع عورات أناس ففضحهم الله عز وجل في أجواف بيوتهم، نسأل الله العفو والعافية. أمنا عائشة، والحديث في رواه أبو داود الترمذي بسند صحيح، في يوم من الأيام بتكلم النبي عليه السلام، فحدث كده في قلبها غيرة من صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها هكذا، يعني إيه؟ يعني قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها ما قالتش أنها قصيرة، هي شورت عشان تعرف أن الغيبة مش باللسان بس، لا باليد وبالإشارة وبالعين وكل حاجة. فقالت: حسبك من صفية أنها كده، وراح مشاورة كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا الله، كلمة واحدة اتقالت، لو اتحطت الكلمة دي وتحولت لسائل واتمزجت بمية البحر. مية البحر دي يا جماعة، حد يقدر في الدنيا دي يغير لون مية البحر أو طعم مية البحر أو ملوحتها أو غير ذلك؟ ما يقدرش. الكلمة دي النبي عليه الصلاة بيقول لها لو اتحطت في المية كانت عقرتها. وده دليل على جماعة على أن الغيبة هي تعتبر من الكلمة التي لا يلقي لها العبد بالا قد تهوى به في النار، نسأل الله العفو والعافية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم. خد بالك بقى، شوف المثل العالي ده. سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول لك: احنا في يوم من الأيام قاعدين عند النبي عليه السلام، فقلنا له: ده فلان ده يا رسول الله ما بيقدرش ياكل إلا لما حد يأكله، وما يقدرش يركب الراحلة إلا لما حد يساعده. معنى الكلام ده الراجل ده ضعيف أو مريض، قالوا حاجة وحشة؟ يعني هم في سبوا الراجل أو قالوا صفة وحشة فيه؟ كل ما في الأمر بيقولوا ده ضعيف ما بيقدرش ياكل إلا ما حد يأكله، ما يقدرش يركب إلا ما حد يركبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه، ده احنا بنوصف لك بس حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. ربما الرجل ده يتضايق إن أنت تقول قدامه إن هو عاجز، صح؟ لا، لما تيجي تقول لواحد عفوا، يعني واحد مثلا بيعرج على رجليه، هل أنت بتشتمه؟ بقول له: يا فلان، ده فلان بيعرج، معلش يعني. طب أنا عارف يقينا إن فلان ده يتضايق لو سمع الكلمة دي، يبقى ما قولهاش. وضحت المسألة؟ شوف دي الغيبة مسألة حساسة جدا جدا، إن أنت تراعي الألفاظ. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: من صمت نجا. سيبك بقى من الكلام، الكلام ده خليه كده بحدود، خلي الكلمة اللي تخرج احسب لها ألف حساب، ربنا يبارك فيكم. حديث تاني بقى، حديث ده من اخطر الاحاديث اللي يعني شفتها في الموضوع ده، حديث رواه احمد وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن جابر بن عبد الله. خد بالك المنظر بقى، مشهد عجيب جدا. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنه. قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام، فجاه راحت مع دي ريح، ايه؟ ريح صعبه جدا، ريحتها شديده جدا منتنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعدهاش النبي كده لا، قال: اتدرون ما هذه الريح؟ تعرفين ريح ايه ديت؟ فقلنا: الله ورسوله اعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ريح مين؟ الذين يغتابون. ليهم ريحة وحشة؟ ليهم ريحة وحشة. طب السؤال، أمال الناس اللي بتغتاب النهاردة وما أكثرهم، ما بنشوفش منهم ريحة ليه؟ اشمعنى ظهرت في عهد النبي وما ظهرتش في عهدنا ده؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا: لكثرة انتشار الغيبة فكأنها ملأت أنوف البشر، فلم يعد واحد منهم يميز تلك الرائحة عن غيره. أديك مثل بسيط بس اتصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. انت لما بتيجي تروح المدابر، المدابر هناك الروايح حاجة بينج صعبة جدا يعني، صح لا؟ طيب تيجي تخش تلاقي نفسك مخنوق ومش عارف ايه، وبتكتم نفسك وحاطط منديل على الانف ومش طايق نفسك، ورغم ان انت تخش جوه تلاقي الراجل المدابري قاعد جنب الريحة دي وبياكل ويشرب ويشرب بيبسي ومش عارف ايه ونغنغ نفسه وحاطط تلفون قبه ظبط نفسه، ما صح كده؟ ليه يا جماعة؟ لانه من كتر ما تعود على الريحة خلاص امتلأت انفه بالريحة دي، فاصبحت بالنسبة له ايه؟ عادية جدا. اسأل اي واحد شغال نقاش لما بيجي يدهن الحيطة اللي هو المط اللي بيبقى عليه نسبة جاز، لو انت شميت الريحة يجي لك ضيق تنفس، صح ولا لا؟ لكن هو بيقف يدهن بالساعة والساعتين وقافل على نفسه، صح ولا لا؟ ليه؟ قال لك لانه تعود عليها. فاحنا من كتر انتشار ريحة المغتابين ملأت الانوف فاصبحت عندنا عادية، لا نستطيع ان نميزها ابدا. والدليل على كده ان سبحان الله كان من اصحاب النبي يا جماعة في ناس كانت بتشم ريحة الجنة، صح ولا لا؟ سيدنا انس بن النضر، سيدنا سعد بن ربيعة وغيرهم كتير وكتير، صح ولا لا؟ طب احنا ما فيش حد فينا شم ريحة الجنة ليه؟ الانوف زكمت من كثرة المعاصي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فخرج، فوقع واحد في اخيه. يعني بعد ما الرجل ده خرج راح واحد من اللي قاعدين جاب سيرته وقال كلام مش كويس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. يعني تخلل؟ يعني امسك الخله كده وسلك سنانك. هسلك سناني من ايه يا رسول الله؟ والله ما اكلت لحما. ده الصحابي اللي بيقول والله ما اكلت ايه لحما حتى اتخلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك اكلت لحم اخيك. يا سبحان الله، انك اكلت ايه لحما. شوف المشهد بقى ده كمان، حديث رواه ابو داود بسند صحيح. انا بس بجمع لك الاحاديث اللي وردت عن النبي عليه السلام في مساله الغيبه عشان تشوف قد ايه الامر خطير جدا يا جماعه. والله احنا بنتكلم وما احناش عارفين احنا وقعنا في ايه؟ نسال الله ان يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ما قد سلف. يعني كل اللي عايزينه ان احنا نخرج من المحاضره دي نكف السنتنا عن الوقوع في اعراض المسلمين علشان بفضل الله نستقبل شهر رمضان ما فيش مظلوم علينا. ما اروحش اصوم واقدم هديه لواحد في حد غالي عندك لدرجه ان انت كتبت مع عقد ان انا هصوم شهر رمضان اللي جاي ده وادوا لك هديه، او هحج وادوا لك هديه، او هصلي من هنا لحد ما اموت واديك كل الصلاه دي هديه. حد عندك غالي للدرجه دي؟ في حد وصلت غلاوته في قلبك ان انت تخش النار عشان خاطره؟ سبحان الله. تعرفين يا جماعه كان كلمه حلوه قوي بحب اسمعها دايما، لو كان في حد في الدنيا دي احق من ان احنا نغتابه كان احق الناس اللي احنا نغتابهم الام والاب، صح ولا لا؟ لان اللي بيغتاب حد بيعمل ايه؟ بيديله حسناته هديه. طب في حد اغلى عندك من امك وابوك؟ لو كنت هغتاب حد يبقى اغتاب ام وابوي، خذوا حسناتي انتوا اولى، صح ولا لا؟ يبقى انت لما بتغتاب اي مسلم بتقدم له حسناتك هديه، يبقى بتوغر صدرك وتخلي سمعتك وحشه لما الناس تعرف ان انت مغتاب، وتكره الناس فيك، وتخلي ربنا سبحانه وتعالى بغضك، ما ربنا ما يحبش المغتاب، وبعد ده كله تخسر دنيا واخره. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. مشهد غريب جدا شافه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. اظفار من ايه؟ عايزك بس تتخيل معايا المشهد ده، بالله عليك تخيل المشهد. النبي في ليله الاسراء والمعراج والحديث عند ابي داود بسند صحيح طالع في السماء فشاف ناس لهم ضوافر كلها من نحاس. بيعملوا ايه بالضوافر دي؟ يخمشون بها وجوههم وصدورهم. طب ما كفايه الضوافر العاديه دي ما كفيش؟ اظن الكفر. لا، لازم تكون الضوافر من ايه؟ من نحاس. يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ده عذاب من ضمن العذاب الذي يسلط على من يغتاب المسلمين. لا، خد بقى الحديث اللي جاي ده، ولو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث اللي جاي ده كفايه عليك. خدت بالك؟ بس اتفضل يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. الربا كم باب؟ 72 باب. ادناها، اقل نوع من انواع الربا، ادناها او اقل ذنب من ذنوب الربا، ادناها مثل اتيان الرجل امه. ادنى حاجه منها مثل ان ياتي الرجل ايه؟ امه. وان اربى الربا اشد وافظع واشنع انواع الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انا هعيد الحديث ده تاني بس عم تصلي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه النبي عليه الصلاه؟ الربا 72 بابا، ادناها مثل اتيان الرجل امه، وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. اشد انواع الربا ان انت تستطيل في عرض اخيك، تتكلم في حقه تغتابه، ده اشد انواع الربا. نسال الله العفو والعافيه. طب تعالوا نشوف في عقبال يا جماعه حال المغتاب في الدنيا ايه، وحاله في القبر ايه، وحاله يوم القيامه ايه. ايه رايك نعرف الثلاث احوال ونشوف الراجل ده هيعمل ايه؟ اول حاجه حال المغتاب في الدنيا. حال المغتاب في الدنيا يا جماعه اشد عقوبه بتسلط على المغتاب ان هو يبوء ببغض الله وكراهيته. ربنا ما يحبوش. هل ربنا ممكن يحب انسان بيؤذي عباده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الطبراني في كبير باسناد الحسن يقول: احب الناس الى الله انفعهم لعباده. يا سلام. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، الى اخر الحديث. فهل ربنا ممكن يحب حد بيؤذي عباده؟ ابدا، بالعكس، ده ربنا يحب كل الذي يكرم عباده. بدل ما تغتاب اخوك المسلم وهي الغيبه كلمه وطالعه من بقك، صح ولا لا؟ بدل ما تطلع بالشر خليها تطلع بالخير. لما تيجي تكلم واحد وهو بيسلم عليك، بدل ما تقول له عامل ايه يا ستاع انت ولا شاف ايه والكلام اللي بيتقال ده، لا، بارك الله فيك، اخبارك ايه؟ ما شاء الله، اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي اولادك. واخبار اولادك ايه؟ اسال الله ان يرزقك الجنه. اخبارك ايه مع القران؟ اسال الله ان يبلغك الفردوس الاعلى. عامل ايه مع دروس العلم؟ كل ما انت بتكلمه عمل ايه؟ بتدعي له. خلي كلامك كله جميل. النبي عليه السلام كان كل كلامه جميل. شوف كلام النبي عليه السلام، كان لا يقول حتى اذا مزح، كان لا يقول الا حقا، صلى الله عليه وسلم. يبقى في الدنيا الانسان يبوء بغضب الله وببغض الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: وان الله اذا ابغض عبدا، مش ربنا بس هيكرهك وبس، لا، ده ربنا بيكره المغتاب ويكره فيه عباده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وان الله اذا ابغض عبدا نادى: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع، مش كده، مش جبريل بس، لا، ملائكه السماوات ايه السبع: يا ملائكه السماء، ان الله يبغض فلانا فابغضه. فتبغضك ملائكه السماء، ثم يوضع له البغضاء في الارض. يبقى هو بيغتاب الناس، وممكن الناس ما تعرفش ان هو بيغتابهم، لكن ربنا يلقي كره هذا الانسان في قلوب الناس. والله يا جماعه، وهذه من السنن اللي نفسنا نحافظ عليها. يعلم رب سبحانه وتعالى، والله ولا اقول هذا رياء، ورب الكعبه ما تفوتني، سجدة سجدة في صلاة، مش أقول صلاة ما تفوتنيش سجدة إلا مدعي لكل المسلمين والمسلمات، لا يمكن في كل صلاة. وبعدين أنت الفائز، ده حديث جميل أول رواه الطبراني في كبير، وده هدية النهاردة بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. يعني أنت تقول إيه؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تاخد الأجر من أيام إيه لأيام إيه؟ لا مش من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من أيام سيدنا آدم أول مسلم على وجه الأرض إلى آخر مسلم يموت على وجه الأرض، كل دول تاخد حسناتهم إيه؟ بعددهم حسنات بالدعاء ده. الدعاء ده أقسم بالله لا أفوته أبدا في صلاة أبدا، وإنت اللي فايز، إنت كسبان. شوف بقى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هي دي التجارة يا جماعة، شغل دماغك كده في شغل دماغك في الحسنات. مش من سيربح مليون بقى، لا، من سيربح ليه؟ الجنة ربنا يحفظنا لكم يا رب العالمين. يبقى في الدنيا ربنا يكره ويكره فيه عباده. فوق ده كله يا جماعه يعيش هذا الانسان في هم ونكد. ليه؟ انت عارف هو بيغتابه ليه؟ المسلم بيغتاب مسلم ليه؟ بيغتابه عشان حاجات كتيره جدا، عشان بيحقد عليه، عشان بيحسده، عشان بيكرهه، عشان متضايق منه، يفضل في هم وغم لا يعلمه الا الله. انت عارف اكتر حاجه تزيل الهم من قلبك ان لو بينك وبين حد عداوه تروح وتصالحه، هتحس بسعاده غريبه جدا، تحس بنشوه من قلبك. علم الله سبحانه وتعالى لما الواحد مثلا يكون حد اساء له ولا حاجه ويقول لك من قبل ما تقول: بص يا اخي، طرق المعاتبه من المروءه، انا لا هعاتبك ولا هقول لك قلت ايه ولا عملت ايه، امام الله انا مسامحك، ومن قبل ما تيجي حتى انا مسامحك. خلصت المساله. عارف هتحس بنشوه في قلبك وسعاده لا والله ما اقدر اوصفها، انا ما اقدرش اوصفها لك. اللي انت تعرف يعني ان انت لو حبيت ان ربنا يغفر لك اغفر للناس، حبيت ان ربنا يرحمك ارحم الناس، انما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى في الدنيا يبقى من ابغض خلق الله الى الله والى الناس كمان في وقت واحد، ويعيش في هم وغم ونكد لا يعلمه الا الله. طيب في القبر بقى، الغيبه من اسباب عذاب القبر. حد عارف الموضوع ده؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بن ماجه وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. خد بالك، حديث الاولاني اللي هو في البخاري ومسلم ان هو مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله او لا يستنزي او لا يستتر بخلاف الروايه، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. لا، الروايه دي غيرها بقى، الروايه دي عند احمد بن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فيعذب في البول. يعني كان لا يستتر عند البول، يقف في وسط الشارع نسال الله العافيه ويفعل هذه الفعله امام الناس، او انه لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله، عندما يقضي حاجته لا ينظف نفسه، فبالتالي طبعا يتنجس الثوب، وبالتالي حتى لو صلى لا تصح صلاته. صح لا؟ طيب، يبقى اما احدهما فيعذب في البول. في حديث ثاني جميل النبي عليه قال: عامه عذاب القبر من البول. طيب، واما الاخر قال: فيعذب في الغيبه. فيعذب في ايه؟ في الغيبه. قال قتاده رحمه الله رحمه واسعه: ذكر لنا ان عذاب القبر ثلاثه اثلاث. عذاب القبر متقسم ايه؟ ثلاث، فثلث في الغيبه وثلث في البول وثلث في النميمه. يبقى ده حال المغتاب في الدنيا وفي القبر. طب في الاخره بقى يا جماعه، شوف حال المغتاب، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. والله الموضوع زي ما قلت لك موضوع خطير جدا، وانا كنت اتمنى ان الموضوع ده احضره في يومين ثلاثه مش في ساعه عشان اقدر اوفيه حقه بجد. يعني الموضوع خطير جدا، كما اسلفنا في الحديث: من اكل لحم اخيه في الدنيا اللي يحصل قرب له ايه؟ يوم القيامه، فيقال له: كله ميتا كما اكلته حيا، فياكله ويكلح ويصيح. ايه الحاجه الثانيه؟ يشهد عليه لسانه وجوارحه. الجوارح دي تشهد عليه: انا يا رب في يوم من الايام خلاني هذا الانسان خلاني اشاور على فلان باستهزاء كده وسخريه، يبقى دي غيبه. لسانه: وانا اغتبت وقلت في حقه كذا وكذا، وقلت في حق ده كذا وقلت، وهكذا. ايه الدليل على كده؟ قول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ما من يوم يصبح فيه العباد الا وتكفر الاعضاء او الجوارح اللسان، يعني تذل وتخضع اللسان. انما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. سبحان الله. يوم القيامه ايه اللي يحصل كمان للمغتاب؟ من ضمن الاشياء توزع حسناته امام عينيه. خد بالك، المغتاب ده ممكن يكون انسان ورع جدا، بس ورع بهتان عياذا بالله، انسان ما شاء الله عليه سمت كده وما شاء الله، ويمشي يعمل كل الخير وختم القرآن وكتب التسعة والمتون ومدارس وما شاء الله وداعية وبيعمل خير كتير، لكن لسانه يفري في أعراض المسلمين، نسأل الله العافية. يجي يوم القيامة ما شاء الله حسنات قد الجبال،
ويشوف الحسنات بنفسه، وده من الحق. هو لو جه يوم القيامه ما لقاش ولا حسنه يقول اكيد اعمالي لم تقبل، اكيد كان في غبش في نيتي، لكن لا، شايف الجبال دي كلها؟ اه شايف كل دي حسنات. الله ايه ده، لا ده شكلي كده بقى ايه على الفردوس. اه طب استنى بس لحظه، بص بقى الحسنات ده هتروح فين. اه يبص يلاقي الحسنات عمل ايه، تتطاير. فلان خد 150 حسنة، وفلان خد 200، وفلان 2000، وفلان 10000، وفلان يأخذ من حسناته حتى يكتفي. ده كان مظلمته كبيرة قوي. هتبقى فإن فنيت حسنات، هو ده حديث المفلس، ده حديث رواه مسلم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. أعمال حلوة، حد يقدر يتكلم في موضوع أعمال كلها خير، يا ريت حد يجي ليه ماشي، لكن في مشكلة عنده كبيرة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلصت حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال يا جماعة اللي بيغتاب عليه وزر واللي بيسمع، ها عليه وزر برضه، إيه الدليل على كده؟ حد عارف إيه الدليل على إن المغتاب زي اللي بيسمع؟ ها ها هو حديث جميل قوي، بس بعد طلع حبيبي صلى الله عليه وسلم. الأول الآية بتقول إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والآية الثانية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب إيه الدليل بقى على إن المستمع نفس الإثم بتاع المغتاب، ياخد نفس الوزر؟ الدليل على كده حديث رواه مسلم. فاكر ماعز الأسلمي الذي زنى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله طهرني بالحد، قال لماذا؟ قال زنيت. قال لعلك قبلت، قال بل زنيت. لعلك فعلت كذا، بل زنيت. فضل أربع مرات، في الآخر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. إيه اللي حصل بعد ما رجم؟ قام اتنين ماشيين مع بعض من الصحابة، كانوا ماشيين مع نبي عسام في سفر، فقال أحدهما لصاحبه، واحد بس للكلمة يا جماعة، قال إيه؟ قال لصاحبه أرأيت إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ده مين بيقول كده؟ واحد من الصحابة بيقول الكلام ده في حق مين؟ حق ماعز. يعني عايز يقول ايه؟ ما كانش اولى بيه ان هو يستتر بستر الله، وده الاصل فعلا يا جماعة، الاصل ان هو يستتر بستر الله، بل بالعكس ده الانسان يكافئ يوم القيامة لو ستر على نفسه. لان في حديث النجوى الذي رواه البخاري لما ربنا يقول للعبد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب، حتى اذا ظن العبد انه قد هلك ربنا يقول له ايه؟ قال فاني استرها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. يبقى الاصل يا جماعة ان الانسان لما يقع في ذنب حتى لو كانت البلد بتطبق الحدود، الاصل ان انت تستر على نفسك. طيب وصل الامر بقى للحاكم او لولي الامر، خلاص ما ينفعش، ما ينفعش اي شفاعة في الحد، طالما وصل لولي الامر او الحاكم يبقى يطبق الحد، لا شفاعة في هذا. فهذا لهذا الصحابي الجليل قال لصاحبي هذه الكلمة، فالنبي عتم سمع الكلمة وراح عامل نفسه ايه؟ مستمع. وفضلوا ماشيين شوية، مشوا شوية يا جماعة، فجأة لقوا قدامهم أعزك الله حمار ميت وقد أنتن ورفع رجليه. أنت عارف أعزك الله الحمار لما يموت وينتن النتانة بتعمل عنده انتفاخ لدرجة إن رجليه الأربعة إيه؟ تترفع لفوق، يعني وصل به النتن مبلغا عجيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ فين فلان وفلان؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلا من جيفة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يستطيع أن يأكل منها؟ حد يقدر يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من هذا الحمار. اللي انتوا كلتوه من لحم أخوكم ماعز أشد من اللي انتوا هتاكلوه من جيفة الحمار. خد بالك لفظ الحديث، قال ايه؟ كلا من جيفة هذا الحمار، مع ان اللي اتكلم كم واحد؟ واحد بس، لكن التاني عمل ايه؟ سمع، ما قالوش اتقل الله، حرام عليك، ما علمناه الا من خير الناس، والله ده مش فاهم، ده ما دافعش عنه. فعشان سمع الغيبة فقط النبي حكم على الاثنين، قال ايه؟ كلا من جيفة الحمار، وشوف اللفظ التاني ما اكلتما من لحم اخيكما، يبقى انتوا الاثنين اشتركتوا فين؟ اشتركتوا في الفعل. ربنا قال ايه عن الفاسق الذي ياتي بالنبأ ويمشي بين الناس بالنميمة؟ قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خد بالك ربنا حكم عليه بالفسق قبل ان يقول النبأ، فما ظنك بعد النبأ؟ خد بالك من لفظ الايه، ان جاءكم ما قالش بنبأ، لا ان جاءكم فاسق قبل ما يكلم هو فاسق. ليه؟ لانه جاي عايز شر، كون ان هو جاي ونيته شر فهو فاسق، فهم زي قبل ما يقول النبأ، فما ظنك بحاله بعد النبأ؟ يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب يعني اعلم رب سبحانه وتعالى، واحد بيحكي لي عن اخ كان معزوم عنده، فدخل عنده فعمل له اكل وشرب وكفته وحاجات كده، داخل وكل عنده اللحمه دي مزكاه؟ قال له يا اخي كل، بسال الاول مزكاه ولا مش مزكاه؟ قال له مش مزكاه. قال له شويه ونرفز وزعلان جدا. قال له طب انا عازمك يعني؟ قال له خلاص هاكل فاكهه. كان ناقص يقول له الفاكهه دي مزكاه ولا مش مزكاه. المهم فاكل فاكهه وما رضيش ياكل. وهو بياكل فاكهه قاعد يسب في 30 40 عالم، العالم الفلاني ده كذا، والداعي الفلاني ده كذا، وده كذا، وده فاسق، وده مش عارف ايه، وده مش محجز، وده مش فقير، وده ما بيفهمش حاجه. ده قال سبحان الله، يعني انت تنزه نفسك عن اكل لحم، لحم احله الله لك، تسال اذا كان مزكى ولا مش مزكى؟ طب ولحوم العلماء اللي عمال تاكل فيها دي مزكاه؟ هي دي مزكاه؟ ذبحتهم على الشريعه الاسلاميه كل العلماء خلطت عليهم؟ نسأل الله العفو والعافية. هو ده بقى الورع الباهت، هو ده الورع ايه الباهت. وللأسف شديد يعني أصناف يعني الواحد بيمرض وبيتعب لما يسمع هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا جماعة ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدفاع عن بعض. يا جماعة خد بالك من حاجة، احنا كإخوة وكأسرة واحدة، فرضنا ان النهاردة قاعد في المسجد سمعت سين من الناس جاي بيقول ايه ده فلان ده كذا، قبل ما يكمل تقلق يا اخي، حرام عليك، ده اخ من خيره الناس، ده لو ما فيهوش خير ما كانش يجي بيت ربنا، ده لو ما فيهوش خير ما كانش يسجد لله، ليه كده يا اخي؟ وتقعد تتكلم معاه وايه وتدافع عن اخيه، ما تجيش بقى عشان تكمل بقى جميله، ما تروحش لاخوك تقول له ايه؟ على فكره بقى ده فلان كان بيشتمك وبيقطع في فروتك وانا بفضل الله وقفت دفعت عنك، الكلام ده ينفع؟ ما انت كده ده انت عكتها، صح ولا لا؟ انت تدافع عن اخوك من غير ما تبلغه عشان لا توغر صدور، هو ده ذكاء المعامله بين المسلمين، انا دافع عنك ومش لازم اتصل بيك، على فكره فلان كان بيشتمك وانا والله ما سكت له، ما انت كده شتمتني، حتى الله يعفو العافيه، خدت بالك؟ فدي مساله مهمه جدا كنا لازم ناخد بالنا منها، فالنبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ندبنا الى ان ندافع عن بعضنا البعض، ان انت تدافع عن اخوك، يا اخي سبحان الله لما كان احد السلف واحد جاي بيطلب منه 1000 دينار، فراح الذهب، فواحد صاحبه بيقول له اتعطيه 1000 دينار؟ ده كتير جدا، قال سبحان الله انا ادعو له كل يوم بالجنه، أبخل عليه بالدنيا؟ شوف قد ايه فقه الناس، شوف قد ايه حبهم لبعض يا جماعه، قد ايه ان كل واحد فيهم كان بيتورع ان هو يذكر اخاه باي كلمه تشينه، عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، اللي يدافع عن عرض اخيه ربنا يرد النار عن وجهه يوم القيامه. وفاكر انت لما كعب بن مالك حديث رواه البخاري ومسلم لما تخلف في غزوه تبوك، فلما وصلوا الى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك؟ هو فين واخباره ايه؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، عايز يقول له ده راجل بقى شيك وايه وراجل قيم كده، وتلاقيه قاعد دلوقتي قدام المرايه عمال يظبط نفسه وساب الجهاد في سبيل الله. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. يا سلام، ادي النفوس الطيبه، ادي النفوس السويه يا جماعه. يقول الامام النووي كلام غالي جدا، يعني ان كنت هتدافع عن اخيك في الله فمن باب اولى ان انت تدافع عن شيخك اكتر ما بتدافع عن اخوك، ده كلام الامام النووي. تعالوا نشوف اخر عنصرين، حال السلف مع الغيبه، واخر حاجه باب ما يباح من الغيبه، عشان المساله ما تبقاش قافله بقى، نشوف ايه المباحات بعد الغيبه، يعني في مباحات في الغيبه امر فيه، ايه هي ست مباحات هنعرفها في الاخر، لكن نشوف الاول سلف حال السلف مع الغيبه. قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله تعالى فانه شفاء، واياكم وذكر الناس فانه داء، ده مرض ان انت تقعد تقول فلان وفلان وفلان بيعمل وفلان بيسوي. بعض الناس بعض الشباب عنده هوايه، ودي اخطر مساله عايزين ان احنا ننبه عليها في هذه الليله المباركه. كتير من الشباب، مش كتير يعني، بعض الشباب عنده هوايه نقد الدعاء والعلماء والخوض في سيرهم وفي اعراضهم، كل شغله الشاغل شيخ فلان ده بيعمل كذا، شيخ فلان ده ما بيفهمش في كذا، والشيخ فلان ده عمل كذا، والشيخ فلان ده. خد بالك من حاجه، ربنا بقى فيك نصيحه من اخوك الصغير، لو لقيت اي داعيه، ما فيش حد معصوم يا جماعه، مفيش حد معصوم، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقيت اي داعيه اخطا في حاجه او شفت حاجه مش عاجباك خده على جنب وبكل ادب ورحمه، بعيد عن سمع الناس وعن بصر الناس، وكلمه بينك وبينه، لان خد بالك من حاجه، بعض الناس بيلبس عليهم الشيطان، يقول الشيخ فلان اخطا يبقى اروح اشتكيه للشيخ فلان. تشتكي ليه؟ هل انت يعني عندك من العلم ما يكفي لمجابهه كل الدعاء خلاص وفهم كل حاجه؟ طب ما تطلع انت تدعو. لا يا اخي سبحان الله، والانسان يعني يكون وقاف عند الحق. انت لما تروح لواحد من الدعاء تقول له حضرتك يعني اخطات في كذا وكذا، بادب كده، فاهم ازاي؟ فان كان انسان فعلا بيعمل لله هيقبل النصيحه، والا لو ما قبلش النصيحه ده اصلا لا يستحق ان انت تحضره. بالبلد كده يعني، صح ليه؟ لا، انسان بقى طالب دنيا مش طالب اخره، ده طالب ان هو يتباهى ويقول انا ما بغلطش، لا، الانسان لما يخطئ يعترف يقول انا اخطات. سلفنا الصالح رضي الله عنه مرضاه كان واحد فيهم ممكن يخطئ يا جماعه ويقول انا رجعت عن هذه المساله في كذا وكذا. تقرأ سير العلماء، علماء السلف، تلاقي الواحد فيهم ممكن يكون رجع عن 200 مساله 400 مساله 500 مساله، هل ده يقدح في علمه؟ ابدا، الراجل كان عنده دليل وكان بيفتي بناء على الدليل اللي قدامه، لقى دليل اقوى من الدليل اللي معاه ولقى ان الدليل اللي معاه دليل واهي، رجع عن القول الاول الى القول الثاني، هل ده يقدح فيه؟ شوف انت الاقوال التي كان يقولها الامام الشافعي في العراق قبل لما جه مصر، غير، هل ده يقدح في الشافعي؟ لا، الشافعي هو الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، بدل ما تروح تشتكيه لسين وعين وجيم وقد يعني عياذا بالله ممكن تروح تشتكي الداعية ده لواحد داعية تاني. قد يكون الداعية التاني ده مثلا العفو العفية يكون إنسان أصلا مريض، إنسان قلبه مريض ويكون قلبه مليان حقد على الداعية ده، أول ما يسمع سقطة للداعية يروح يشهر بيه ويشتم فيه ويعمل، يبقى أنت كده عملت إيه؟ تسببت في فتنة المسلمين. قبل بإيه؟ بإن أنت الشيطان سول لك، لا والله أنا لا أريد إلا الإصلاح، والله ده الشيخ غلط وأنا حبيت بس إن أنا تظبطها له ليه؟ عن طريق مين؟ ظبطها له بينك وبينه، إنما تروح تشتكي لخلق الله ليه؟ ما بينك وبينه المسألة تتحل، هو لازم تروح تشتكي لطوب الأرض عشان تنصلح المسألة؟ الكلام ده كله يقدح في إخلاص العبد. حقيقة أنا بقول الكلام ده صراحة، يقدح في إخلاص العبد. هتقول لي طب ممكن يكون في ناس عمل كده ما تعرفش، أقول لك صح، ممكن يكون عمل كده بدون قصد، وده يكون إنسان فاضل بس عمل كده وهو ما يقصدش يعمل كده، لكن لما يعلم الآن ما يكررهاش. الإنسان مش عيب إنه يغلط، لكن العيب إن هو إيه؟ إن هو يفضل ماشي في الغلط على طول. طيب بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ تيجي تسأله عن فلان، إيه رأيك في فلان؟ فلان غفر الله لنا وله، خد بالك، يبقى أنت بتغتابه من غير ما تقصد أو من غير ما توضح للناس إن أنت بتغتابه. يعني غفر الله لنا، بيعمل إيه يعني؟ بيشرب خمر ولا بيمشي مع نساء؟ فما كلام يعني كلام يوحي بان انت شايف عليه بلاوي، صح؟ لا، يقول لك فلان الفلاني، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يسترنا وياه. طب انت شتم، انا ما شتمتوش يا جماعه، ما قلتش حاجه، ده انا بدعي له يا اخي، صح؟ لا، ده تلبيس ابليس يا جميل، ده تلبيس ابليس على طول، ان الشيطان بيلبس عليك ان انت ايه بتدعي له. غفر الله لنا ولا سترنا الله وياه، ربنا يعفو عنا وعنه، ربنا يسترنا، وهكذا. ده ايه؟ ده نوع من اشد انواع الغيبه، وناس كثيره مش واخده بالها. بعضهم يغتاب مسلم من باب الاغتمام، يظن ان هو مغتم وزعلان، يقول لك فلان والله ده انا زعلان عشانه خالص، للاسف الشديد اصله طلق مراته ورماها في الشارع ورمى اولاده ومش عارف وعمل ايه وصرف فلوسه مش عارفين، والله ده انا زعلان عشانه. يا راجل اتقي الله، ده انت بتغتابه وبتتشفى فيه كمان، صح؟ لا، وكل ده يقول لك ايه؟ انا ما بغتابوش والله، ده انا بحكي عشان ايه؟ عشان انا زعلان عشانه. تيجي تساله عن واحد، ايه رايك فلان؟ فلان ده راجل طيب، يعني ايه؟ يعني مغفل، قصده كده مغفل او درويش، وهو قال كلمه وحشه ما قالش كلمه وحشه، لكن يقصد كلمه وحشه عياذا بالله. يجي مثلا عايز ان هو يسخر من انسان، فاهم ازاي؟ ممكن يسخر من انسان معروف بصفه كذا والناس عارفاه، فاهم ازاي؟ ولا يذكر اسمه، لكن طالما الناس عارفين ان انت تقصد فلان تبقى برضه غيب. مشكله المشاكل يا جماعه، ودي اخر نقطه قبل ما نقول مباحات الغيبه، مشكله المشاكل ان كتير من طلبه العلم بالذات للاسف الشديد لما يعني المساله اصبحت يعني عند كثير الا ما رحم الله، اصبحت مساله الدنيا، اصبح ما بينهم احقاد وتحاسد، وده موجود طبعا من زمان لكن ظهرت بشده في هذه الايام بالذات، لدرجه انه ممكن يخبي عنه كتاب ممكن ينتفع بيه يخبي عنه. طب ليه؟ ما هو لما ربنا ينفع بيه ما هيبقى في ميزان حسنات. يا جماعه والله العظيم انا بقول دايما وكرر الكلمه دي 1000 مره، من اعظم علامات نجاح اي داعيه انه يساعد في نجاح اخوانه الدعاء. انت بتشوف الدعاء اللي موجودين على الساحه، ربنا يبارك فيهم جميعا، الواحد فيهم يعيد درس ويقعد يشكر في الداعيه فلان، كما قال الشيخ فلان ربنا يحفظه، وكما قال الشيخ فلان ربنا يبارك فيه. بندعي لبعض ونحافظ على بعض ونخاف على بعض ونتمنى الخير لبعض، هو ده الاصل، هو ده الاصل. نجاح الداعيه الفلاني هو نجاح ليا، ونجاحي هو نجاح ليه، لان الاصل ايه؟ الاصل ان احنا عايزين كل الناس يعبدوا ربنا، وعايزين كل الناس يبعدوا عن المعاصي عشان ربنا يجمع كل الناس في الجنه. يا جماعه هو الاصل في طلب العلم والعباده وكل حاجه، الاصل في النهايه عايز ايه؟ عايز الجنه، الله يبارك فيك. طالما انت عايز الجنه، اخوك اللي بيحبك وبتحبه في الله هياخد نصيبك في الجنه؟ ابدا، الجنه واسع والله يا جماعه، الجنه واسع. ربنا ليه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، ده العرض، فما ظنك بالطول؟ حد يتخيل حاجه زي كده؟ ده الجنه من كتر وسعها يا جماعه، الجنه من كتر وسعها ربنا يوم القيامه سينشئ لها خلقا اخر ليعمر بهم الجنه، ده الحديث في صحيح البخاري. ثم ينشئ الله لها خلقا اخر، يعني لو البشريه كلها دخلت الجنه هيبقى في اماكن فاضيه برضه في الجنه، لكن تتخيل، يبقى اخوك مش هياخد رزقك في الدنيا. فاللي بيحكي يا جماعه انسان لا يريد اخره وانما يريد الدنيا. طيب نختم بقى بهذا العنوان في عجاله سريعه، اللي هو ايه؟ مباحات الغيبه. انت اتكلمت عن الغيبه وقلت العامين يغتابوا وبيعملوا غيبة. طب ايه مباحات الغيبه؟ 6 انواع ذكرها الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه في كتابه القيم رياض الصالحين، بيقول وانا اقرا لك الكلام بتاعه: اعلم ان الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. أول حاجة يا جماعة، التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية. أنت ظلمت فرايح تشتكي اللي ظلمك لمين؟ للقاضي المسلم، بتقول له يا سعادة القاضي الراجل ده عمل فيا كذا وكذا وكذا، وتكتفي بالمظلمة، ما تروحش تقول له يا سيادة القاضي ده سرقني ونشلني وعمل ده، غير كده كمان ما ده سرق نص الحي ونشل مش عارف ايه، وكان من سنتين كان طالع يبيع سبيسرق في نيويورك، واخد بالك؟ وكان بيعمل مش عارف ايه. لا لا لا، اكتفي بالمظلمة فقط، وإلا ما زاد على ذلك فهو غيبة. واضح كده يا جماعة؟ ادي رقم واحد. رقم اثنين، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب. فتشوف انسان مثلا عاصي، انسان بيعمل معصية، حاول تكلمه باللين، طب ما قدرتش، تعمل ايه؟ تشوف مين اللي بيحبه او مين اللي ليه سلطان عليه، ابوه، اخوه الكبير، اي حد، وكلمه بس بلين ورحمة. والله يا فلان انا خايف على ابنك، وابنك الحقيقة انا شايفه مع الشباب بيشرب بانجو او بيشرب خمر، وانا والله خايف عليه. وتكون فعلا من جواه خايف عليه، مش قصدك ان انت تأذيه بس، لا، خلي نيتك سليمة ان انا والله فعلا خايف عليك يا شاب مسلم. طبعا ما يجوز بقى ان انت تزود، ما تقعدش تقول له لا ده بيشرب كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وشفته ماشي مع مين مع شاف، لا، خليك في ايه، في اللي هو بيعمله. ثالث حاجة، الاستفتاء، ان انت عايز تستفتي واحد مفتي، فبتقول له مثلا ظلمني اخي او ابي او فعل معي كذا او كذا، فانا عايز اعرف اعمل ايه. والاحوط من ده كله بقى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلاة، الاحوط من ده كله بدل ما تقول له فلان ظلمني او فلان عمل لي كذا او كذا، لا لا لا، قل له ما تقول في رجل او شخص فعل كذا، حكمه ايه، نعمل معه ايه. يبقى انت خدت الحكم او الفتوى من غير ما تعرفه مين اللي عمل كده، صح ولا لا، يبقى دوت ايه، افضل. طيب رابع حاجه يا جماعه، تحذير المسلمين من الشر ومن الاشرار ونصيحه المسلمين. من ضمن الاشياء التي نحذر منها المسلمين مثلا على سبيل المثال جرح المجروحين من الرواه والشهود. واحد راوي بيروي الاحاديث مثلا، فلما تيجي تقول ان فلان دوت كذاب، او فلان دوت مثلا متهم في الذاكره بتاعته ضعيفه، او فلان دوت مدلس، او فلان دوت كذاب، ما اي حاجه، فتكتفي فقط بالعله اللي موجوده في الراوي ده، ما تقولش بقى ده كذاب وفوق ده كله كمان ايه، ده انا شفته بيعمل كذا وبيسوي كذا وبياكل بالربا وبيعمل، لا لا لا، اذكر الحاجه اللي تخص ايه، الموضوع نفسه وبس. الحاجه الثانيه، المشاوره في مصاهره انسان او مشاركته او معاملته. واحد جاي لك بيقول لك لو سمحت حضرتك انا في واحد ساكن في حتتك متقدم لبنتي، اسمه ايه، اسمه فلان، راي حضرتك فيه؟ والله لو تعرف انسان كويس تقول والله هذا من خيره الناس، ما علمنا عليه الا خيرا. لو تعرف ان انسان مش كويس قول له لا والله حق ربنا يبارك فيك، انصحك بلاش هذا الشاب. ليه بقى؟ ما تقعدش بقى تتشفى فيه، قول له والله اللي انا اعرف ان انسان مش كويس وخلاص وانتهى، مش لازم ما تقعد تقول له ده بيعمل وبيسوي و وتخوض فين في عرض هذا الرجل، يبقى كده ايه، غيبه. لا، اكتفي بالرد على السؤال فقط، انصحك بلاش. طيب واحد جاي لك بيقول لك ده فلان ده اللي ساكن في البيت اللي جنبك عايز يستلف مني 2000 جنيه، اديله ولا ما اديلوش، وانت عارف ان فلان ده عامل ده جنم هل من مزيد وعمره ما يرجع قرش ابدا، تقول له ايه، احفظ مالك يا حاج وبلاش، لاني اظن ان هذا الانسان معاملته غير طيبه، بس تكتفي بالرد عليه على السؤال. ومنها اذا رايت انسان عايز يتعلم فرايح لواحد مبتدع، واحد مبتدع، فلما تبقى عارف ان هو يروح يتعلم منه البدع تحذره، مش لازم بقى تقول له ده راجل مبتدع وكذا وبيشرب شيشه وبيدخن وبيع، لا لا لا، كفايه ان تقول له ان صاحب بدع وبتدع وانتهت المشكله. لان خد بالك من حاجه، ان بعض الشباب لما يعوز يشتكي حد من الدعاه بياخد المساله من باب ايه، والله انا من باب المباحات يا جماعه، دي المباحات الغيبه ايه، فانا والله بعملها لله، والله تعملها لله تعمل ايه، يوم رايح مكلم الشباب كلهم يا جماعه فلان فلان ده كذا. ولذلك انا نصحت والله يا اخوان الا تسمع، الا تسمع، شوف انا بقول لك ايه، ما تسمعش لاي داعيه يسب في داعيه، ان اي داعيه لو انسان محترم يشكر في الدعاء اللي حواليه ويحاول انه يصنع عليهم، ولو عندهم اي عيوب بينه وبين الداعيه يتصل بيه، شيخ فلان السلام عليكم، انا شايف حضرتك في الشريط الفلاني اخطات كذا والصواب كذا، ربنا يبارك فيك يا ريت تصلحها انت بنفسك، يبقى في ستر بين الدعاء. انت لو عايز تعملها لله روح للشيخ بنفسك زي ما قلت لك. والغريب في الموضوع يا جماعه، ودي نقطه يعني تخلي الانسان عقله ده يطير، ان يبقى داعيه بين الناس معروف بالدعوه الصحيحه وان هو منهجه سليم، يبقى قاعد ما بينهم بقاله 20 سنه 30 سنه 20 سنه 10 سنين، وفجاه لو جه شاب قال كلمه في حق الراجل ده الدنيا تصدق، ليه؟ ما يبقى فيه انصاف يا جماعه، يبقى فيه انصاف وما بيننا وفاء. انا لو جه حد قال لي كلمه على حد باللي بيحكي انا صدقها؟ طبعا لا. انت كذلك لو حد جه قال لك ده الشيخ فلان بيعمل كذا ما تصدقوش ولا تفتح اذنيك اصلا لاحد، لان الاصل زي ما قلنا ان من ذب عن عرض اخيه ذب الله نار عن وجهه يوم القيامة. طيب خامس حاجة، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، إنسان بيجاهر بين الناس بالمعصية، نحذر منه بس برضه إيه؟ بالأدب وباللين. سادس حاجة التعريف، إن واحد معروف إن اسمه الأعمش، واحد معروف إن اسمه هو اسمه كده زي الإمام الأعمش رحمه الله رحمة واسعة، أو مثلا أو الأعرج أو الأصم أو الأعمى أو الأحول، بس لا تذكرها تنقصا للشخص، أنت رايح فين؟ والله رايح عند الإمام الأعمش مثلا، ما تقولهاش بقى أنا رايح عند الأعمش، لا ما تقولهاش كده. والا تبقى انت يعني بتهزر بقى صح لا انت كده ايه بتسخر من الراجل او ايه او من تكتبه لا انا رايح عند الامام فلان ماشي طيب اخر حاجه قلنا ايه سادس حاجه اللي هي التعريف قال الامام النووي فهذه سته اسباب ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليه ودلائلها من الاحاديث الصحيحه مشهوره بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعه الموضوع زي ما قلنا ورب الكعبه اخطر مما تتخيل احرص بالله عليك بالله عليك احرص حسناتك غاليه عندنا حافظ عليها انت داخل على شهر رمضان ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان ويعطي رقابنا جميعا من النيران يا جماعه محتاجين ان احنا نحافظ على اي حسنه اوعى اهدي حسناتك لغيرك حافظ على لسانك لو حد ذكر قدامك اي حد قول يا اخي بالله عليك الله يبارك فيك بلاش سيرة الناس بلاش اعراض المسلمين الله يبارك فيك ودافع عن الناس قدر استطاعتك سيكون هذا في ميزان حسناتك.